إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ هذه المسألة وهو الكلام على هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، ألا وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الشعائر العظيمة ومن العبادات الجليلة التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة كما سيأتي ذكره وبيانه. ومما يدل على عظيم هذه الشعيرة أنها من العبادات المتعدية، إذ أن نفعها لا يقتصر فحسب على الشخص، وإنما كذلك يعم الغير، فإن الآمر بالمعروف سيأمر غيره والناهي عن المنكر سيغير على غيره، فهي عبادة تعبدية. وما سيأتي من ذكر هذه المسألة ينبغي أن نفهم ما هو المعروف، لأن الله عز وجل أمر بالمعروف، وما هو المنكر، لأن الله جل وعلا نهى عن المنكر. يقول علماء: المعروف وكل ما أمر الله جل وعلا به، وإنما سمي معروفا لأن الشرع عرفه وأقره، سمي معروفا لأن الشرع عرفه وأقره. وأما المنكر الذي ينبغي أن تنهى عنه هو كل ما حرم الله وكل ما نهى الله عنه، وسمي منكرا لأن الشرع أنكره، لأن الشرع أنكره. فليس المعروف وما تعارف عليه الناس، لا، إنما المعروف والذي أمر الله جل وعلا به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم تمام الآية قال ربنا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذه التتمة تفيدنا في هذا الموضوع الذي نحن فيه، إذ أن العلماء استفادوا من هذه الآية أن الله عز وجل حذر ما كان عليه أهل الكتاب، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. قال العلماء: ما علاقة الربط بين هذه الآية وبين التي بعدها؟ قال العلماء: وجه ربط ذلك على أن من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها من أعظم أسباب وحدة المسلمين، وأن الترك لهذه الشعيرة والتقاعس في تنفيذها فإن هذا مؤداه تفكك الروابط بين أهل الإسلام، وأن يظهر بينها التفرق والتحزب والاختلافات، فهذا هو الربط. فلهذا في هذه الآية أمر ربنا جل وعلا أن الأمة تنتدب للقيام بهذه الشعيرة، ولا يكون حالهم كحال الذين من قبلهم. متى؟ لما تركوا هذه الشعيرة. وتأمل يا عبد الله إلى الواقع، فهب أننا سنصلي الآن العصر، فترك الناس كل يفعل الذي يشاء، فتجد منا من يصلي، ومنا من هو يلعب، ومنا من هو يعبث، وتفرقت الناس في أشكالهم وألوانهم. وحديث السفينة عندما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم حال الواقع في حرمات الله، وأنه لو ترك ماذا فعل في السفينة؟ سيخرق من تحت، لو ترك سيفعل من شاء ما شاء، لكن عندما يؤخذ بيده فتتحد الكلمة وتسير السفينة إلى وجهة واحدة سليمة معافى. وما ظهرت التفرق والأحزاب والاختلافات بين الناس إنما عندما ترك الحبل على الغارب، فأصبح كل من وقعت في ذهنه فكرة أو مسألة شك لنفسه حزب وتيار وأخذ واقتطع جماعات من المسلمين، فأصبحت الأمة شذر مذر. لكن لو كان هناك سلطان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكانت الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، على فهم سلف الأمة، تسير على قلب رجل واحد. لكن بهذه الشعيرة، بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لما ضعفت أو قل عدمت في بعض الأماكن ظهر الشر وانتدب وتفرقت الأمة كما نرى. فكان من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقامة هذه الشعيرة. وفي هذه الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، فيها التزكية، وأن هذا وسام شرف للأمة المحمدية أن يكون فيها من يأمر. وهذه الآية فيها إشارة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لأن من هنا للتبعيض، ولتكن منكم، فإذا وجد منكر فقام أحد منا بإنكاره سقط الواجب عن البقية، سقط الواجب عن البقية. وفائدة أخرى تستفاد من هذه الآية الربط بين مسألة الدعوة للخير والأمر بالمعروف. ما هو وجه الربط بين هاتين الشعيرتين العظيمتين من شعائر الإسلام؟ الدعوة للخير، وهي الدعوة إلى الله جل وعلا، هي في الحقيقة عبارة عن زيادة في الإيمان وتكثير لأعداد المسلمين. ندعو إلى الله، نؤثر في غيرنا من الكفرة والفجرة، يدخل الناس إلى دين الله أفواجا، إقامة الحجة على المغرر بهم، على من كان بعيدا عن الله جل وعلا. ففي الدعوة إلى الله اكتساح لمن كان من أهل البعد عن الله، فيدخل هؤلاء وهؤلاء سواء كانوا من كفرة أو من فجرة عن طريق الدعوة إلى الله. لكن يبقى أمر، إذا دخلوا هؤلاء وأدخلناهم بالدعوة إلى الله إلينا، ما السبيل إلى تثبيتهم؟ تأتي الآن فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأتي هذه الشعيرة تثبت هؤلاء الذين دخلوا في صفنا، دخلوا في ديننا، دخلوا في شريعة رب العالمين. تأتي شعيرة الأمر بالمعروف، لأن الداخل إلى الله، إلى دين الله جل وعلا، لربما يعتريه الضعف، يعتريه الكسل والتقاعس والتخاذل، فيترك الواجبات ويتغلب عليه الهوى والشيطان فيقع في المحرمات. ناهيك عن تسلط أعداء الدين عليه بالشهوات والشبهات، فتأتي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تثبت هؤلاء. فكما عبر العلماء، فالدعوة إلى الله هو طلب ربح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الحفاظ على رأس المال، الحفاظ على رأس المال. ولهذا جمع الله بينهما بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: رواه مسلم، ومن حديث أبي سعيد الخدري. وهذا الحديث إخواني في الله فيه إشارة أولا لحكم المسألة وهو الوجوب كما مر، وأيضا فيه مراتب الإنكار، إما الإنكار يكون باليد، وإما إنكار يكون باللسان، ثم بعد ذلك الإنكار يكون بالقلب. وهذه يختلف مراتبها، تختلف. فالإنكار باليد يقول العلماء لكل من كانت له سلطة عامة أو خاصة، من كانت له سلطة عامة أو خاصة هذا يكون إنكار باليد. فإن ضعف لم تكن له سلطة لا عامة ولا خاصة، ينتقل حيلها إلى الإنكار باللسان، يكون بالنصيحة، يكون بالتوجيه والتعليم، يكون بالوعظ والزجر، يكون بموعظة، يكون بخطبة، يكون بدرس، يكون بدعوة إلى الله، يكون بأي شيء باللسان. هذا يكون من التغيير بالمنكر الذي رآه. أو إذا ضعف عن اللسان فإنه لا أقل من إنكار القلب، وهذا لا يسقط عن أحد. إنكار القلب لا يسقط عن أحد. رأيت منكرا من المنكرات، فإن كانت عندك قدرة فأنكر بلسانك، غير هذا المنكر. وكما قلنا هذا لمن كان عنده سلطة وقدرة وقوامة، بحيث ما تتحقق مفسدة من بعد ذلك، غير باليد. ما استطعت فباللسان، اتق الله، ما يجوز يا عبد الله، هذا حرام، انتبه، احذر، غير باللسان. فإن لم تستطع فلا أقل أن القلب ينكر. فأما القلب إذا لم ينكر هذا فإن القلب هلك، كما عبر عن ذلك السلف. قال ابن رجب رحمه الله تعالى عندما ذكر قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك. قال: وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. هذا هلك، تجد منكر أمامك لا تغير باليد ولا باللسان ولا بقلبك، وكأنك قلبك يرى أمر قد مباح، ما القلب يندمل، يعتصر ألما، يبغض، يكره هذه الحالة. إذا كان القلب بهذه الصورة فالقلب ميت، بل اعتبره قد هلك، كما جاء عن سلفنا الصالح. فإن ذلك أضعف الإيمان، أن القلب يبغض وينكر هذا إذا ما استطعت لا باليد ولا باللسان. وأما عبارة من يقول من بعض الفقهاء، ولعل بعض الناس يتوقع هذا التفسير، يفسرون هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قال هذا للسلطان، فبلسانه قال هذا للعلماء، فبقلبه قالوا هذا لعامة الناس. هذا غلط، هذا غلط. يعني كيف عامة الناس ما يغير لا باليد ولا باللسان وإنما يغير بقلبه؟ لا يا عبد الله، إذا كان رجل رب أسرة عنده أبناؤه، هل يغير بيده؟ نعم يغير، لأنه سلطانه في بيته. من ذا الذي سيزاحم على السلطة في البيت؟ يأمر، ينهى، يكسر، يخرب، يعطل، الأمر بيده. لا يقول أنا ما عندي قدرة، ها أنت ولي أمر، غير، هذا سلطانك أنت أب، أو رجل كذاك عنده إدارة، عنده عمال، هذا سلطانك أنت. إذا رأيت عامل من العمال فعل منكر من المنكرات، غير بيدك، هذا سلطانك أنت. ولهذا لا يتظن أن تغيير المنكر فقط خاص بالسلطان، لا، تغيير المنكر باليد يكون لمن كان له سلطة، كما قلنا، عامة أو خاصة. خاصة في بيتك، فيما كانت تتمهم تحت يدك، غير المنكر. فإن احتاج الأمر إلى اليد غير باليد، وإلا فباللسان. فلا نرى هذه القسمة، هذه ليست بصحيحة، أن جعل التغيير باليد للسلطان فقط واللسان للعلماء فقط، وأما عامة الناس فبقلوبهم، هذا قسمة طيزة لم يثبت ذلك من كتاب الله ولا من شرعه. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره، وكل بحسبه، وكما مر كل بحسبه. تنظر يا عبد الله بين المصالح والمفاسد، وهذا الموضوع إخواني في الله مترامي الأطراف في معرفة شروط الآمر بالمعروف وشروط الآمر الناهي عن المنكر. فهناك شروط عددها العلماء مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد ألفت رسائل كثيرة بهذا الصدد في ضبط هذا الباب بمعرفة الشروط والضوابط والقيود. والمؤلف رحمه الله سيشير لرسالة قد ألفها، وهذا يدل على أن هذا الباب له مباحث لابد من خاض في غمار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتعرف عليها. قال رحمه الله تعالى: وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، لا يسقط عنه، ما يسقط عنك، لأنك لك مراحل، إما منكر رأيته، إما مرحلة اليد، وإلا اللسان، وإلا فالقلب، فلا يسقط عنك. أقل شيء أنك تنكر المنكر بقلبك. قال: كل بحسبه، وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب. والحكم يختلف من شخص إلى شخص على حسب قدرته، على حسب قدرته واستطاعته. قال: وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم، ولم ينج عنه نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. والعذاب إخواني في الله إذا نزل فإنها ينزل لكل أحد إلا من قام بهذه الشعيرة، وما يدفع البلاء عن هذه الأمة إلا بهذه الشعيرة، بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله يدفع عن هذه الأمة البلاء. لكن إذا تواطأ الناس على ترك المعروف وعلى فعل المنكر، حينها يبتلي الله جل وعلا العامة والخاصة، ويعم ربنا جل وعلا العذاب الجميع. إذا كان أهل الصلاح وإذا كان أهل الخير ممن لم يصلح في مجتمعه، فحينها يعم الله الشعب والقوم والمجتمع بعذابه. وهنا إخواني فينا نعرف ونتعرف على عظيم هذه الشعيرة، شعيرة الأمر وشعيرة الدعوة إلى الله جل وعلا. فحس يا عبد الله أن يكون لك منها نصيب، أدعو إلى الله جل وعلا، ولو لم يكن في دعوتك لله سبحانه وتعالى إلا ما يكون من أمرك بالمعروف، لأن الداعي سيأمر بالمعروف، يدعو لماذا؟ تذكير الناس بالتوحيد، بشعائر الدين، بشعائر الإسلام، بالأخلاق، بمكارم الآداب، بمحاسن الأخلاق إلى آخره، فهو يأمر بالمعروف. وفي دعوتك يا عبد الله تغيير المنكر من الفواحش والشركيات والبدع والضلالات. فإذا انتدب الناس وخاص أهل السنة إلى هذا الباب، وكان دائما لهم خروج دعوي هنا وهنا، داخليا خارجيا بين القرى والأمصار، فإن هذا مما يدفع ربنا به البلاء عن المجتمعات. أما إذا تواطأ الكل على ترك هذه الشعيرة، حين يا عبد الله سيزيد الفاحشة ويزيد الخنا والفجور، وحينها ما ننتظر إلا أن يعمنا الله بعذابه وعقابه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال رحمه الله تعالى: وقد أفردنا هذه مسألة برسالة بها وافية، ولطالب الحق كافية، ولله الحمد والمنة. وقيل أن رسالة المؤلف رحمه الله تعالى ذات مخطوطة لم تخرج إلى ماذا؟ إلى الإصدار والنشر. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.